اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما.
طيب اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق وابن بكر.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو معروف ثقة. قال أخبرنا، قال أخبرنا من؟
قال أخبرنا ابن جريج ابن جريج.
جريج وعبد الملك بن عبد العزيز القرشي هو ثقة.
قال أخبرني حسن بن مسلم.
حسن بن مسلم بن هو المكي رحمه الله ثقة.
عن طاووس.
طاووس بن كيسان ثقة.
عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله، لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا. قال فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداكن أبي وأمي، فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. قال ابن بكر الخواتيم.
الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه مشروعية شهود صلاة الفطر لقول ابن عباس شهدت يوم الفطر، وهو يوم عظيم حرم الله فيه الصوم، فالصوم حرام. نهى النبي عند مالك في موطأ مالك عن صوم يومين، يوم الفطر حرام، فاقبلوا من الله عباد الله شكره لكم بأن حرم عليكم الصوم لتأكلوا وتطعموا، فاشكروه بفطر ذاك اليوم. شهدت صلاة الفطر وهي فرض على قول بعض المحققين، فرض صلاة الفطر فرعين، لأن النبي إذا أمر الحيض أن يخرجنا فكيف بالرجال؟ قال ما عندها ثوب، ما عندها جلباب، قال تعطيها أختها من جلبابها. شوف التأكيد كيف. فبعض العلماء ذهب أنها فرض حضور شهود العيد، وحسرة اليوم على السنة التي غابت في صلاة العيد وهي تحولت مثل الجمعة، فصار أكثرها في المساجد. السنة تصلى في المصليات، تبعد عن المساجد، حاول صليها في المصلى، تبرز للصحراء. ما قدرت صلاة في الصحراء أقرب مصلى داخل المدينة، ما قدرت جئت لا تعطل صليها في المسجد، إنما تعطل هذه الشعيرة. طيب وبكر وعمر فكلهم كانوا يصليها قبل الخطبة، فيها أن صلاة العيد قبل الخطبة إذا أشرقت الشمس وطلعت خضرا خرج الرجل وصلى فيهم سبع تكبيرات ثم الثانية خمس تكبيرات قرأ بسبح والغاشية، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. فنزل نبي الله بعدما صلاه وخطب، نزل كان ينظر إليه يجلس الرجال بيده. ما أدري لماذا جلس الرجال بيده، كأنهم بعد ما خلص خطبة يقوم ويروح، وقال لا اجلسوا، لأنهم لعله إذا راحوا فربما بعضهم يصحب النساء، والنبي الربي راح يخطب بالنساء، فهم راح ينتظروا أو راح يبحثوا عنهم، تعالي يا فلانة، بعضهم يكون مصاحب زوجته شيء من بعيد. فالمهم على كل حال النبي جلسهم إما ليسمع شيء من المواعظة توصلهم للرجال، أو لكي يسمع النساء ولا يقلق ويقول زوجي بيروح وتترك خطبة الرسول لشي تروح مع زوجها. المهم جلس الرجال اجلسوا، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء فوعظهم. ففي هذا حينئذ أن خطبة العيد كم؟ خطبة واحد. فيستحب للرجل حينئذ بعد ما ينتهي من الرجال أن يخصص آخر خطبة للنساء، وحيث أن الميكروفونات موجودة، نعم الميكروفونات موجودة، فإنه يمكن أن يوصل صوته بعد سكتة ولو لطيفة من غير أن يجلس: يا نساء المؤمنات اتقين الله، إلى آخره. لكن قد يكون للذهاب معنى شعور النساء بالتخصيص، فلعله لو ذهب بميكروفون آخر قريب من حائطهن وعظهن لكان ربما أوضح أو أضمن في السنة شعورا من جاي الخطيب يعظنا شيء جانا. هذه لها وقعة، نعم هذه لها وقعة. شهدته إلى أن قال ثم يخطب بعد، وإلا فقادر الله يسمع صوته حتى يبلغ النساء. نعم كان خطبة عرفة أظن سمعوها كلهم، سمعوا خطبة النبي، راجع الحديث. المهم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيدي، جلس الرجال مع بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنان يبايعنك أن لا يشركن، ذكرهن بالتوحيد ذاك اليوم، لا يشركن ولا يعصينك ولا يأتين بهتان، حذرهن من الزنا، حذرهن. تعرفون في العيد يكثر أسباب الزنا، ليش؟ يتشاورون النساء ويحطون الزينة وكذا ويجلسون على الفطور قدام بعض، أشياء كثير من أسباب الفواحش في العيد. فالمهم النبي ذكر في ذاك اليوم يبايعنك أن لا يشرك بالله ولا، حتى فرغ منها. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجب غيرها: نعم يا نبي الله، لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدقنا. قال النبي في حديث آخر: يا معشر النساء صدقن فرأيتكن أكثر أهل النار. هذا في فضل الصدقة، وأن قد كفر كبائر. فمن الكبائر أن ترد المرأة وتواقع مع زوجها لدرجة أنها تطمس نعمة قائلة: ما رأيت منك خيرا قط، فهي توعد بالنار إذا قالت. ما الذي يكفر ذلك؟ إذا تصدقت قد يكفر هذا، أو إذا سامحها زوجها. فلتستسمح المرأة إذا قالت مرة لزوجها قبل وفاتها: ما رأيت من خيرا قط، أن تثني عليه خير وتذكر الخير حتى تكفر ما قالت. فبسط بلال ثوبه: هلما لكنا فإذا كنا أبي وأمي، فجعلنا يلقين الفتخ، وهي الخواتيم الكبار قيل ليس فيها فصوص، وتلبس في الرجل، فصلنا يلقينا. استنبط العلماء من هذا ترك الأخذ بظاهر الحديث لأنه أصح منه، يعني حديث لا يحل المرأة من مالها إلا بإذن زوجها، هكذا قال النبي. حتى بعض العلماء قال لها أن تتصرف في كذا وكذا، لابد زوجها يشرف عليها في مالها، لأن ما عندها العقل المالي اللي تدرك فيه كيف تنفق. موظفة أو مدرسة عندها 10,000 تشتري بال10,000 فستان، ما في عندها قوة في الضبط المرأة مثل الرجل. فقال النبي: لا يحل امرأة نفقة في مالها الخاص إلا بإذن زوجها يشرف عليها، تقول أنا بشتري كذا إيش رأيك إلى آخره. فقالوا: كيف كيف؟ والنبي قال: صدقنا. فما ثبت أن واحدة منهم قالت: أصبر يا رسول الله، وراحت سادت زوجها وجات. فهذا يدل على أنه يجوز، نعم، أن تتصرف. وقد يقال أن هذا محمول على أمر الصدقة، فما كان من غير الصدقة تشتري فستان، تشتري تصبر تستشير من هو أعقل منها وزوجها إيش رأيك، يقول: لا لا تشتريها، فلوسها كثير، خذ الآن كذا وبعدين، يرشدها فعلى المرأة بعد هذا الحديث أن تسترشد زوجها في مالها أخبر منها، وإذا بسرع عقار يعرف أن العقار هذا أفضل من هنا ويخالف الرجال. فهذا الحديث عظيم، لا يحل امرأة في مالها، وحسن الألباني في مالها إلا بإذن زوجها، لا يحل. فلتستشر أنه أعقل وأدرى بإيش بالمصالح والمفاسد زوجها. طيب